الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذه التحية الطيبة نحمد الله تعالى ونشكره عز وجل على هذه الفرصة الطيبة وهذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله وكما ذكروا في البرنامج أن هذا اللقاء لقاء مفتوح وأظن أنهم يعنون أن نقتسم الوقت بمعنى أن نستمع إلى بعض ملاحظاتكم أو بعض مشكلاتكم لكي ننظر سويا في طريقة حلها لأنكم بإذن الله تعالى مدرسون ونعلم جميعا أن مهنة التدريس له عقبات وله مشكلات فلذلك كل عقبة لابد أن نتجاوزها بإذن الله وكل مشكلة لابد أن نسعى لحلها بإذن الله وفي الغالب العقبات والمشكلات لا تتجاوز ولا تحل إلا بعد مشاورة ونحن أولى بأن نتشاور فيما بيننا لمعرفة طرق حلول هذه المشاكل أو طرق يعني تجاوز هذه العقبات بإذن الله ولكن قبل كل شيء لابد أن نذكركم جميعا بأن نشكر الله تعالى الذي وفقنا واختارنا لنكون مدرسين أو لنكون معلمين وتعلمون أن هذه البلاد التي نعيش فيها بلاد تعاني من الجهل وتعاني من الفقر وتعاني من ماذا؟ يعني من مشاكل عديدة وهذه المشاكل وهذه المعايب لا يمكن الخروج منها إلا عن طريق العلم نعم إذن وأنتم بإذن الله تعالى تعلمتم شيئا من العلم حتى وصلتم إلى هذه الدرجة فصرتم مدرسين وصرتم معلمين إذن فالأعمال معلقة عليكم بإذن الله تعالى لكي تخرجوا الناس مما هم فيه من التأخر ومن الجهل ومن الفقر ومن الأمراض وغير ذلك من المشكلات ومن المعايب إذن التي هم يعانون منها إذن فلا بد أن تعدوا أنفسكم إعدادا جيدا لابد أن تعدوا أنفسكم إعدادا مناسبا لما أمامكم من المسؤولية إذن فأولا أنت لابد أن تثق بنفسك أن تثق بنفسك ولكي تثق بنفسك لابد أن تعد العدة لابد أن تعد العدة و الذي أريد أن أقوله هو أن المدرس لابد أن يكون صاحب رسالة المدرس لابد أن يكون صاحب رسالة يعني أنه عندما يدرس الطلاب أو يدرس التلاميذ لابد أن يكون عنده هدف يعني ماذا يريد لهؤلاء الطلاب وماذا يريد لهؤلاء التلاميذ أن يصيروا في المستقبل لابد أن يكون عندنا أهداف معينة نستهدفها ونقصدها وإلا سيكون تدريسنا عبثا ولا نخرج طلابا أو تلاميذ مؤهلين وهذا الذي أضاع إفريقيا غالبا أن التدريس في إفريقيا ليس بهدف وإنما الطالب أو التلميذ يدخل في المدرسة إما مدرسة فرنسية أو مدرسة عربية والطالب بنفسه لا يدري لماذا هو يدرس وكذلك والداه اللذان أدخلاه في المدرسة وهم أيضا لا يعرفان لماذا أدخلا الولد في المدرسة. إذن ليس هناك هدف معين. إذا قلنا ليس هناك هدف معين يعني أن الأفارقة غالبا إذا درسوا إنما يدرسون ليعيشوا. هل تعرفون هذا؟ هو يدرس للقمة العيش، وهذا هدف هابط، وهذا هدف سافل، ولا نقول من أسفل السافلين، لأن الذي يكون هدفه لقمة العيش، هل هذا هدف؟ هذا هدف يعني لماذا؟ للذي أصحاب البطون وأصحاب الأطماع، هذا هو هدفه، لأن هدفك إذا كان هدفك أن تجد لقمة العيش، فهذا هو غايتك، إذن كأنك غايتك بطنك، هل هذا ينفع؟ هذا لا ينفع. والأسوأ من ذلك أن تجد مدرسا كذلك هو يدرس للقمة العيش. هو لماذا هو صار مدرسا؟ إنما صار مدرسا لكي يجد ما يأكله وما يعيش به، هذا هدفه في التدريس. طيب هذا المدرس الذي يدرس لكي يجد لقمة عيشه هل يستطيع أن يخرج علماء؟ لا، لا يمكن أن يخرج، لأنه ليس عنده هدف إلا بطنه. إذن فصرنا أصحاب بطون. إذن فأمثال هؤلاء هم دائما متأخرون، دائما هم في تأخر، رأيتم؟ لكن العلم أسمى من ذلك وأعلى من ذلك. إذن ولهذا لابد أن نصحح نياتنا، ولابد أن نصحح طريقتنا ومسيرتنا في هذه الطريقة، طريقة العلم. إذن لابد أن يعرف التلاميذ والطلاب لماذا هم يطلبون العلم، ولابد أن يكون المدرس عارفا بمهمته وبرسالته في التدريس والتعليم. ولهذا الآن تجدون أن بلادنا مع كثرة المدارس، سواء المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية، ومع كثرة التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات، تجدون أننا كأننا نسير إلى ماذا؟ إلى الوراء، ولا نسير إلى الأمام، لأن هناك عيبا في ماذا؟ في طريقة التدريس والتعليم. ونحن نريد بإذن الله أن نصحح أنفسنا وأن نخرج من هذه المشكلة التي نحن وقعنا فيها. إذن فأنتم بإذن الله تعالى تعدون وتعتبرون أساتذة ومدرسين لهذه المنطقة، كما أن لكم إخوة آخرون في مناطق أخرى. إذن فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الطريقة، يعني حتى إن شاء الله نؤدي هذا الواجب الذي حملناها. ولهذا الآن أنتم مدرسون أو معلمون، طيب مدرسون يعني مختصون أو متميزون، هناك مدارس أخرى، مدارس كما نقول مدارس فرنسية، إما حكومية وإما أهلية، هذه يدرسون علوما لا شك أنها علوم نافعة، علوم نافعة، إلا أنها علوم ماذا؟ عصرية، علوم دنيوية منفعتها للدنيا فحسب. وأما أنتم بإذن الله تعالى تدرسون العلوم الشرعية، العلوم الشرعية، إذن فأنتم أصحاب هدفين، أنتم تريدون أن تدرسوا الأولاد بنين وبنات لكي يتخرجوا لينفعوا في دنياهم ولينفعوا في دينهم، فمهمتكم أشق ومهمتكم أقوى وأعلى من مهمة المدرسين الذين يدرسون في المدارس الفرنسية. إذن فكلما كانت مهمتك قوية فلابد أن تعد نفسك لهذه المهمة. إذن نحن بحاجة حقيقة، نحن المدرسون الذين يدرسون العلوم الشرعية، نحن بحاجة إلى أن نكون متميزين، متميزين في علمنا، ومتميزين في أخلاقنا، ومتميزين في ماذا؟ في تدريسنا. نعم، إذن هذا الذي نسعى إليه، ولذلك مثل هذه اللقاءات مهمة جدا وضرورية، لأن المدرس كلما وجد مثل هذه التكوينات وهذه التدريبات وهذه التأهيلات بإذن الله تعالى يتقوى ويتقدم في عمله وفي طريقته، لأن كونك مدرسا هذا لا يعني أنك وصلت في العلم غاية، فلا بد أن تظل وأن تستمر طالبا للعلم، لأنك تحتاج أن تزداد علما حتى يكون عطاؤك ماذا؟ عطاؤك سريا وعطاؤك يعني طيبا وعطاؤك جيدا. لأن المدرس إذا اكتفى بما ناله من العلم إلى المستوى الذي هو وصل إليه، إما أنه وصل إلى المرحلة الثانوية فصار مدرسا للابتدائية أو للإعدادية، أو وصل إلى المرحلة الجامعية صار مدرسا للطلاب الثانوية، حتى لو وصل إلى مرحلة الدكتوراه مثلا، كل هؤلاء لا يزالون طلابا للعلم، لأن العلم لا غاية له ولا نهاية له، ولهذا فنحن بحاجة أن نستمر في طلب العلم. وأنتم تعلمون أن بلادنا هذه طلب العلم فيها صعب، أولا لقلة العلماء ولقلة أدوات العلم ووسائل العلم، ولهذا إذا أردت أن تزداد علما لابد أن تزداد اجتهادا، وإلا ستكتفي بما عندك، لأن الذي حصلت عليه من العلم لم تحصل عليه إلا بعد جهد وبعد مشقة. والإنسان غالبا إذا عانى من أمر ربما أراد أن يستريح، كما نرى في الأعمال الدنيوية أن الناس مثلا إذا عملوا وتعبوا أرادوا الراحة بعد التعب، لكن هل في العلم فيه تعب؟ لا تعب في العلم، لأنك بحاجة دائما أن تواصل التعب، أن تواصل التعب وأن تواصل الطلب حتى تزداد علما دائما. وهذا الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى، حيث يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. إذن فالمسلم خاصة بحاجة دائما أن يزداد علما، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما، وهذا منهجنا وطريقتنا إن شاء الله تعالى. إذن وأنتم بإذن الله تعالى كونكم تتلاقون وتتجالسون تستطيعون عن طريق ذلك أن يفيد بعضكم بعضا، وهذا الذي ينبغي أن يعرف كل واحد منا الآخر، وأن نعرف قدر الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى رزقنا من العلم وفضل بعضنا على بعض في العلم، فلا بد أن أعترف بما عند أخي من الفضل. رأيتم؟ لا بد أن يعترف بعضنا لبعض. يعني مشكلتنا أحيانا أننا لا نقدر الآخرين أو لا نعترف بفضل الآخر. رأيتم؟ فأنت ستبقى ماذا؟ ستبقى متخلفا وتبقى محروما عندما لا تعترف بفضل أخيك مثلا، لأنك إذا لم تعترف بفضله لن تطلب منه شيئا، وهو عنده ما ليس عندك، فأنت إذا لم تطلب منه شيئا ستبقى محروما، تبقى محروما. لو إذا اعترفت بفضله لعل هذا يعني يدفعك إلى أن تطلب منه ما ليس عندك، إذن فتزداد علما وتزداد فائدة. إذن فهذه اللقاءات فيها فوائد وفيها منافع بإذن الله تعالى. إذن كذلك لا بد أن تتشاوروا، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتشاور، وأمرهم شورى بينهم، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يشاور أصحابه، إذن وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن فنحن بحاجة دائما إلى أن نتشاور حتى نجد ماذا؟ طريقة للخروج من هذه المشكلات ولهذه العقبات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما نشكر الذين رأوا هذا الرأي أو نظموا مثل هذه اللقاءات حتى ييسروا لكم يعني هذا اللقاء المبارك، نشكرهم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينهم حتى يواصلوا هذه المهمات، وحتى ينظموا أمثال هذه اللقاءات، لأننا بحاجة إليها دائما. لولا مثل هذا التنظيم الآن كان من الصعب أن تلتقوا، كان من الصعب يعني أن تتعارفوا، ولكن هذه فرصة طيبة وهذا لقاء مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج منها بفوائد وبنتائج جيدة بإذن الله تعالى. إذن هذه مقدمة فقط أردت أن أقدمها، ثم إن شاء الله سنستمع من بعد ملاحظاتكم أو من بعد آرائكم لكي نشترك سويا في ماذا؟ في الاستفادة وكذلك في الإفادة إن شاء الله تعالى. فإذا كان لديكم، لأن الوقت كما قالوا الوقت قصير ساعة واحدة، وإذن لو أخذت جميع الوقت في الكلام ربما يكون عندكم شيء، إما سؤال أو طرح مشكلة معينة ثم لا نصل إلى ذلك. فلهذا أريد أن أكتفي بهذه المهمة أو بهذه المقدمة، ثم نستمع إليكم إن شاء الله تعالى. وقبل أن ننتقل إلى يعني تلك الفقرة، يعني أعرفكم بالأخ، وهو الدكتور أحمد زوموري. نعم، وهو قد وصل قريبا من السودان، كان يدرس في السودان والآن بفضل الله تعالى قد تخرج. أيوه، وجاء، إلا أنه إن شاء الله بعد مدة سيرجع لكي يأتي بأهله، لأن أهله لا زالوا هناك. نعم، وإذن فتدعون الله له، لأننا بإذن الله تعالى نرجو من الله أن يقصر العلماء في بلادنا. نعم، لأننا نحن بحاجة، لأن العلماء الذين تقدموا في العلم عددهم قليل في بلادنا، وكلما تخرج أمثالهم ورجعوا إلينا كان خيرا للبلاد والعباد بإذن الله تعالى، وخاصة الذين درسوا العلوم الشرعية وتأدبوا بالآداب الشرعية نحتاج إلى أمثالهم. أما الذي درس العلوم الشرعية واتجه جهة أخرى وتجده إنما درس العلوم الشرعية إلا أن منهجه ومثلا أخلاقه لا تنطبق يعني الآداب الشرعية، أمثال هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنهم، لأنهم يصلون بلاء على الأمة وليسوا خيرا للأمة. الذي درس العلوم الشرعية وظاهره يخالف الشريعة، هذا الآن يدمر بدلا أن يبني، تجده أنه يخرب ويدمر، رأيتم؟ لكن إذا تعلمت العلوم الشرعية فليكن ظاهرك وباطنك موافقا للشريعة بإذن الله تعالى، وهذا هو المطلوب منا جميعا. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا للعمل بما تعلمنا، لأن هذا مجرد العلم بدون عمل لا ينفع، إلا أن تعمل بما علمت، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعك بذلك إن شاء الله تعالى. فكما قلنا نستمع منكم، إذا كان لدى أحدكم يعني سؤال أو أراد أن يذكر لنا بعض المشاكل حتى يعني ننظر في طرق حلها فهذا مفيد إن شاء الله. نعم،
أيوة، الذي عنده
نعم،
الذي يريد يأخذ كلمة يقع يده ثم نؤتيه الفرصة.
نعم، رفع إثنان، رفع إثنان،
أيوة،
هذا رفع وهذا الصورة الثالث
الأخوة.
وكذلك هناك ثلاثة،
ومن إذن؟ أيوة، نبدأ بالأول.
أيوة،
نعم، الأخ
نبدأ الذي رفع أولا. أيوة، نعم، ما اسمكم؟
الاسم.
نعم، اسمكم؟ عبد المؤمن جلو. نعم، أيوة،
أكثر الطرق أو بعض الطرق.
نعم،
يحتاجون مدرسين،
يحتاجون إلى مدرسين. نعم، نعم، نعم،
وسنه سنتين.
نعم،
إذا المدرس ويقف
يطلب. نعم، نعم،
لعدم وجود
نعم، نعم،
والمساجد.
نعم، المساجد هذا للأئمة، أنتم مدرسون، نبقى مع المدرسين. هو ذكر مشكلتين، هو ذكر مشكلتين. المشكلة الأولى أن بعض القرى عندنا لا يجدون مدرسين، لأن قد يكونون مستعدين لماذا؟ لاستقبال المدرس ولا يجدونه، وهذه مشكلة. نعم، فكأنه يقول لا بد أن نعمم القرى لكي لا تبقى قرية بدون ماذا؟ بدون مدرس. وهذا صحيح، هذا صحيح لو كنا جادين، لو كنا أصحاب جد، لا بد أن نوفر مدرسين لجميع القرى. نعم، وخاصة القرى التي فيها مسلمون، لأن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلم. رأيتم؟ فإذا كان هناك قرية بدون مدرس، معنى قرية تعيش في ظلام لا نور عندهم، لأن العلم هو النور، فإذا فقدوا العلم فقدوا النور، فأنهم يعيشون في الجهل، وهذا بلاء، وهذه مشكلة كبيرة. إذن هنا حقيقة هذه المشكلة كيف نحلها؟ الحل عند الجمعيات الإسلامية، ولكن القصور من الجمعيات الإسلامية، لأن الجمعيات الإسلامية عندها قصور. الآن عندهم مدارس، مثلا الجمعية الإسلامية، جمعية أهل السنة مثلا، الآن هم عندهم مدارس، كان ينبغي لكل جمعية ماذا يعني أن تعد مدرسين وأن تتبنى رواتب هؤلاء المدرسين، ثم يرسلونهم إلى القرى. رأيتم؟ هذا الذي كان ينبغي أن يكون هذا مهمة وعمل كبير عند كل جمعية، ولكن رأينا أن الجمعيات عندنا هنا لا تهتم كثيرا بهذا الأمر، ولذلك تجدون هناك قرى لا مدرسين عندهم. وحقيقة هذا لابد أن نسعى دائما لحل هذه المشكلة بإذن الله. المشكلة الثانية، هو ذكر أن بعض القرى يجدون مدرسين، لكن المدرس لا يدوم ولا يستمر، ربما بعد سنة أو سنتين المدرس هذا يفر ويترك القرية. رأيتم؟ وهذه مشكلة أخرى، وهذه المشكلة يعني ربما يكون العيب من المدرس أو أن العيب من أهل القرية. ولماذا نقول هذا؟ لأننا هنا كما قلنا الدراسة العربية أو الدراسة الإسلامية عندنا هنا يعني تعيش في ماذا؟ في ضعف، وليس هناك جهات معينة تتبنى هذه الدراسة وهذه المدارس. فأحيانا أهل القرية اجتهدوا وبنوا مدرسة ثم طلبوا مدرسا، فيكون ماذا؟ المسؤولية في كفالة هذا المدرس على أهل القرية. وهو أهل القرى كما تعلمون عندنا هنا، إذا كانت الدراسة دراسة شرعية، فهم لا يرون ماذا؟ قيمتها كثيرا، لأنهم يرون أنك تدرس الدين. طيب، ما مستقبلك عندهم؟ هم لا يرون هناك مستقبلا دنيويا، وهذا يضعف هممهم، فلا يريدون الإنفاق. رأيتم؟ مثلا أن يدفعوا الحقوق التي ماذا اتفقتم عليها، لا يدفعونها. ومن هنا الآن فالمدرس قد يعجز، لأن إذا كنت مدرسا فلا بد أن تجد من يكفلك في ماذا؟ في أمورك الضرورية، من مآكلك ومشاربك وملابسك ومأواك، فإذا فقدت ذلك ربما تفر. رأيتم؟ وهذا يكون العيب عند أهل القرية، وأحيانا يكون العيب من المدرس، لأننا كما قلنا إذا كنا مدرسين أو معلمين لا بد أن يكون عندنا صبر، ولا بد أن يكون عندنا همة كما قلنا، لأنك إذا صرت مدرسا وإذا وجدت شيئا ما وفيه ماذا؟ فيه كفاية، هناك قدر الكفاية، وهناك ما تريد أن يكون مثلا أن يكون راتبك أو ما تجده في الشهر أن يكون ماذا؟ كبيرا. وهذا من باب الطمع، لا شك أننا جميعا نريد الزيادة، ولكن إذا كنت مدرسا صالحا ووجدت قرية، فوجدت أن أهل القرية بحاجة إلى العلم، وجدت تلاميذ أو تلميذات تدرسهم، وعندك ما يغنيك، فعليك أن تصبر وأن تؤدي هذا الواجب وأن لا تفرغ، لأنهم يقولون يعني المدرس الذي يذهب إلى قرية فيجدهم جهلاء ويجدهم بحاجة إلى العلم، وقد وفروا له تلاميذ وتلميذات لكي يقوم بتدريسهم ويعطونه ما يكفيه بإذن الله. فإذا فرغ منهم هذا الفرار كتولي يوم الزحف. رأيتم مثل تولي يوم الزحف، وهذا من الكبائر. رأيتم، لأن هذا الدين، وأنت هذا التدريس الذي تدرسه ليس دراسة دنيوية، هذا أنت داعية، أنت يعني تعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. إذن ما لم يكن هناك يعني شيء يعني يجعلك تتركهم لا يجوز، لا يجوز أن تتركهم، وإنما يجب عليك أن تصبر وأن تواصل الطريقة وأن تواصل التدريس بقدر ما تستطيع. وأنت أيضا لا تنسى أن مصالح الإنسان ومنافع الإنسان، يعني الإنسان لا يدري عن المستقبل، أنت بصبرك وبلزومك لهذا المكان ربما تجد ماذا؟ تجد مصلحة ومنفعة في المستقبل بإذن الله إذا صبرت. ولكنك إذا لم تصبر ربما تبقى هكذا تفر من مكان إلى مكان، وهذا يحصل. بعض المدرسين تجده ينتقل دائما، يصل إلى هذه القرية فلا يجد ما يريد فيفر من هناك إلى قرية أخرى، سيبقى يفر دائما لا قرار له، لكنه لو صبر لنفعه الله سبحانه وتعالى في المكان الذي يلازمه ويصبر بإذن الله. فلا بد أن نتحلى بهذا الصبر، ولا بد أن نتحمل بعض ماذا؟ بعض المشقات وبعض ماذا؟ وبعض المحارم، بمعنى أنت ربما تهرم من بعض الأمور، لكن إذا صبرت يعودك الله خيرا. وهذا الذي أرجو إن شاء الله أن نتحلى به، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على جميع ما يتمناه في وقت واحد أو في مكان واحد، لكننا إذا صبرنا فبالصبر إن شاء الله نجني ثمارا عظيمة بإذن الله. نعم أيوة نعم نعم أيوة نعم نعم
وهو انتقل إلى منهج أخرى.
نعم
كأنه انتقل إلى
بلاد
تجانية.
أيوة
وهو إمام، وهو إمام.
نعم
هو يسأل رواتب.
نعم
وأنت ترى الصلاة، وأنت ترى الصلاة خلفه أيوة.
نعم
كما أنه صار
نعم صار تجانية. نعم
وأنت في سنة.
نعم نعم
فالآن
طيب، وهذه مشكلة عند الأئمة وليس عند ليس في التدريس. نعم، لكن باختصار الذي انتقل من السنة إلى تيجاني هل كان سنيا؟ لم يكن سنيا، لا لم يكن سنيا. نعم أي خلص المسجد لأهل السنة، أما الذي انتقل لم يكن سنيا. نعم، لأنه من فهم السنة لا ينتقل عنها، من فهم السنة لا يمكن أن ينتقل عنها. نعم، إذا انتقل معنى أنه لم يكن فاهما، وإنما كان في الظاهر فقط سنيا، أما فاهما لم يفهم السنة، ولهذا يسهل له أن ينتقل، لأن الذي فهم الحق كيف يرجع إلى الباطل؟ لا يمكن أبدا. نعم، أما الذي لم يفهم الحق فهو عنده التجانية والسنة سواء، هو يرى التجانية كما يرى السنة، ولهذا ينظر إلى الفائدة حيثما يجد منفعة ينتقل إليها. لعل أهل السنة لم يعطوه ما يريد، هل أنتم أعطيتموه ما يريد؟ ربما حرمتموه من شيء فانتقل عنكم وذهب إلى حيث يجد ما يريد. المهم لم يكن سنيا، هذا أمر واحد. لكن كما هذه المشكلة عند الأئمة وليس هنا، نحن هنا نتكلم عن المشاكل الدراسية النظامية في المدارس، في المدارس مثلا. نعم أيوة نعم نستمع إلى الأخ. نعم أيوة
أيوة المسلم عند المدرسين.
عند المدرسين.
من عند الأفراد التي الأفراد التي لا يوجد المدرسون.
نعم.
هذا باختصارا هذا كذا منا.
منا؟
نعم. هذا كذا من المدرسين.
أنت عممت.
كما
نعم.
من ماذا؟ من الدراسة الحكم هذا.
نعم.
إن واجهنا الأمر هذا لله هذا ما ما في مشكلة. بعد العطلة ممكن نختار يوما نذهب إلى القرى نختار لهم وقتا معينا ندرسهم وقتا أو أياما معينة ونتبرع من أنفسنا ونتجول في القرى وندرسهم.
انتبه. هناك فرق بين الدعوة والتدريس. التدريس عمل نظامي يعني مدرسة وتلاميذ ولهم مثلا أشهر معينة في الشهر يدرسون فيها. نعم. والدعوة هذا تبليغ الدين، هذا أيضا لا شك أنه مهمة أخرى. نعم. فأنت كلامك هل هو في باب التدريس أو في باب الدعوة؟
في باب التدريس.
نعم. أنت تقول في الأطلة نذهب إلى أهل القرى وهذا دعوة. يعني في الأطلة مثلا المدرس الآن نحن في أطلة مثلا لمدة 3 أشهر مثلا، وهذه المدة ماذا تفعل فيها؟ هل تقول سأستريح حتى إذا بدأ العام الدراسي أرجع إلى التدريس، أو يمكن أن تأخذ هذا الوقت وتفيد المسلمين فتذهب إلى بعض القرى وتعلمهم؟ كأنه يقصد هذا. أيوة هذا دعوة وليس هذا تدريسا، وهذا جيد لا شك. التدريس شيء، لأن سلنا في الاصطلاحات، نحن في يعني في عصر الاصطلاحات. إذا قلنا التدريس عمل نظامي، وأما الدعوة فهذا أيضا مهمة أخرى. فكأنه يقصد أننا عندنا كسل، هو يقصد هذا، لأننا نحن وإن كنا مدرسين إلا أننا دعاة، نحن مدرسون ودعاة، لكن أحيانا نقصر في باب الدعوة، لأن الناس في القرى خاصة بحاجة إلى دعوة، وهذا أمر واقع، هذا أمر واقع، لأننا نحن هنا في بوركينا فاسو، الذي دخل في هذه البلاد وزار المدن الكبرى مثل العاصمة وغادوغو مثلا أو بوبوجلاسو مثلا، أو مثلا ذهب إلى المدن الكبرى مثل فادا مثلا، أو ذهب إلى ويغويا وهكذا، يظن أن الإسلام هنا ماذا قوي، ويرى أن الناس ما شاء الله مسلمون ويملؤون المساجد، لكن هذا المظهر يقتصر فقط في المدن الكبرى. لو دخلنا في القرى لرأينا العجب من الجهل وماذا وترك الدين، لكن والقصور منا نحن كما قال الأخ، لأن الدعاة كما تعلمون عندنا هنا في البلاد دعاتنا يعني لا يجتهدون ولا يسعون لنشر الدعوة عند الناس في القرى، رأيتم؟ فبقي أصحاب القرى والبوادي بقوا في جهل، وهذا واقع تماما. نحن في وغدوغو مثلا، إذا خرجت من وغدوغو لمسافة 20 كيلو فقد ترى عجب، تجد أناسا كأنهم لم يسمعوا بالإسلام، وقد يكونون مسلمين إلا أنهم جهلاء أو أن يكونوا غير مسلمين، وهذا واقع، وهذا حقيقة كما قلنا. والدعاة موجودون، الدعاة يعني جالسون في العاصمة، رأيتم؟ أما خروجهم إلى القرى هذا خروجهم قليل جدا وبمشقة يخرجون. صحيح هناك يعني مشكلة في عندنا كما تعلمون وسائل النقل، مشكلة عندنا، والطرق عندنا صعبة وعرة جدا، لكن لابد أن نتحمل، لأن أسلافنا أو سلفنا الصالح هكذا فعلوا، هم دخلوا في البلاد وهل كانت هناك وسائل نقل كما عندنا اليوم؟ لا، بل الطرق كانت وعرة أكثر مما عندنا اليوم، ووسائلهم النقلية كانت خليلة بل كانت ضعيفة، ليس كما عندنا اليوم، ومع ذلك هم يعني جابوا البلاد ونشروا الدعوة الإسلامية. ونحن حقيقة بحاجة أن نتبرع بأوقاتنا وبجهودنا حتى ننشر الدعوة، لأن هناك ناسا كثيرين رجالا ونساء بحاجة إلى الدعوة، ولكن نحن جلسنا وآثرنا الراحة على التعب وعلى تحمل المشقة في نشر الدعوة، ونحن مسؤولون لا شك، نحن مسؤولون عن هذا الأمر. رأيتم؟ فالله سبحانه وتعالى عندما يسر لنا طلب العلم وصلنا مثلا علماء بقدر ما عندنا من العلم، صار واجبا علينا أن نبلغ هذا العلم من يحتاج إليه. لا، نسأل الله أن ييسر ذلك لنا حتى نسعى لنشر هذه الدعوة بقدر الإمكان. نعم، عندك زيادة؟ ننظر إلى من لم يسبق. نعم، أيوة. نعم، أين مكانكم؟ سرغبيلة. نعم، أيوة.
ست سنوات
وأنت هناك.
نعم،
أيوة.
ونطلب المدرسة.
نعم،
يساعدنا حتى لا نجد هذا، إذا جاء أحدا يسير أيضا لسبب القرية
في المدينة. أنت مدرس هناك. أيوة. إذا أنت وحدك يعني.
نعم.
تريدون من يساعدك فلا تجدون. ما السبب؟ السبب ما هو؟ وأنت هناك وأنت تعيش هناك، ما السبب إذن؟ هل السبب من أهل القرية أو السبب من المدرسين؟
أكثرهم جاءوا، لكن
إذا جاءوا لا
الذين في المدينة أيضا إذا طلبنا ينظرون المكان ويجدون لا يجدون
أيضا. نعم، هو كما قلنا نحن حقيقة نريد ماذا؟ نريد الترف، الترف في المعيشة يعني، لأن كثيرا منا لا يريد التعب ولا يريد أن يتحمل يعني المشقة. رأيتم؟ فإذا يريد أن يجد مكانا فيه راحة وفيه ترف وشيء من هذا، ما أنه درس العلم، ما دمت قد درست العلم فيجب عليك أن تقوم بواجبك حيث ما تيسر. ولكن إذا اجتمعنا جميعا في العاصمة مثلا، يعني أهلنا الذين في القرى، من سيدرسهم ومن سيبلغهم الدعوة؟ وهذه المشكلة يعني، وهذا العيب يرجع إلينا نحن، هذا العيب في أنفسنا، نسأل الله تعالى أن يداوينا. نعم،
أيوة. سؤال
وهو
أيوة. يقول ما حكم التدريس بدون فتح؟ لا أدري ما مراد بفتح،
بدون ماذا؟
أو بفتح أو شتم التلاميذ.
ما حكم التدريس؟ هذا إيش؟
صاحب السؤال
بدون ستم، أظن ستم أو بستم أو شئت
أو ستم
أو شتم التلاميذ
في الفصل
أو ضربهم
أو إقامة التلاميذ عند حضوره مثلا.
هذا سؤال غريب يعني. نعم، سؤال غريب يعني. أما الشتم والسب هذا ليس من الإسلام، لأن المسلم لا يكون بذيئا. ليس المؤمن بالماذا؟ بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء. هذا حديث نبوي، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء. ولهذا السب والشتم ليس من آداب الإسلام، بل هذا منهي عنه فضلا عن المدرس. المسلم العادي الذي ليس مدرسا حتى هو نفسه حرام عليه أن يسب الناس أو أن يشتمهم. أما المدرس فهو قدوة، المدرس قدوة، وهذا عيب كبير أن يتعود المدرس على الشتم والسب، يسب تلاميذ في الفصل ويشتمهم، هذا عيب كبير، لأنه يربيهم تربية سيئة بهذه الطريقة. إذن فالمدرس ينبغي أن يتجنب مثل هذا الأمر. وهو يتكلم عن الضرب، الضرب له قدر، وهو لا أعرف أي نوع من الضرب هو يقصد، لأن الضرب نعم الضرب من وسائل التربية، الضرب من وسائل التربية ولكن ليس هو الحل الأول. رأيتم حتى في القرآن الكريم مثلا الرجل مع امرأته ذكر الله الضرب في المرحلة الثالثة، رأيتم؟ فالضرب قد يكون علاجا عندما لا نجد علاجا آخر، ويكون الضرب هنا غير مبرح، أي لا نضرب التلميذ ضربا ماذا يؤذيه أو مثلا يجرحه، وإنما يكون ضربا للتأديب لا للتجريح. الضرب يكون للتأديب لا للتجريح، واضح؟ أما أن تضرب التلميذ بقوتك وأنت أكبر منه مثلا وأنت أقوى منه فتستخدم قوتك في ضربه كأنك مع مصارع أو مع عدو لك، لا، هذا لا ينبغي، لأنك لماذا تضربه للتأديب فقط؟ رأيتم؟ فهذا النوع من الضرب لا بأس به في المدارس مثلا، وإن كان في النظام النظام الدولة منع الضرب، وهذا خطأ منهم. ولكن على كل حال نحن حتى وإن ضربنا نضرب بأدب، نضرب بأدب، فإذا كان الضرب بأدب إن شاء الله لا يكون فيه ماذا أذى ولا يكون فيه سوء بإذن الله. وكأنه يسأل بعض الأمور التي تعودنا عليها يعني ونفعله تقليدا تشبها بغيرنا، وهو المدرس عندما يدخل في الفصل التلاميذ يقومون يقفون له، كأنه يقصد هذا عندما قال ماذا أو إقامة التلاميذ بحضوره. نعم، فهذا ليس أدبا إسلاميا، أي قيام الناس للداخل وخاصة المدرس أو الإمام أو الشيخ عندما يأتي يقوم الناس له، هذا ليس أدبا إسلاميا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من هذا. وكما رأيتم في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا النبي في البداية كانوا إذا جاء النبي وهم جالسون قاموا له، فمنعهم وقال لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لأكابرهم، رأيتم؟ فنهى عن هذا الأمر، رأيتم؟ إذن حتى جاء الوعيد، جاء الوعيد من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا من التكبر، يعد هذا من التكبر ومن الاستعلاء، فالمسلم لا يفعل ذلك. ولذلك لا نعود تلاميذنا أن يقوموا للمدرس عندما يدخل في الفصل، لأن هذا تربية غير إسلامية، رأيتم؟ وإنما عندما تدخل في الفصل تسلم عليهم السلام عليكم فيجيبونك وعليكم السلام، هذا هو الأدب الإسلامي. أما أن يقوموا لك لا. وأما في الأناشيد قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا الشاعر ليس شاعرا مسلما، هذا جاهل وإنما يعرف اللغة فقط، فنظم بيتا، هل هو كان ينظم البيت بآداب إسلامية؟ لا، قال كاد المعلم أن يكون رسولا، هل يكون المعلم رسولا؟ لا يكون رسولا، ولهذا قال قم للمعلم، رأيتم؟ فهو يعني وهذه الأبيات أحيانا ننشدها في مدارسنا، رأيتم؟ فكأننا نعلم التلاميذ أن يقوموا للمدرس، وهذا كما قلنا ليس أدبا إسلاميا، فلا نعلم تلاميذنا هذا الأدب. كذلك أحيانا عندما تأمر الطالب بالوقوف لا بأس، يعني أحيانا الطالب قد تأمره بالوقوف إما ليجيب على سؤال أو لأمر ما، هذا لا معنى منه، لكن كيف سيقوم الطالب عندما تأمره بالقيام في الفصل؟ كيف إذا قام ماذا يفعل؟ أنا أسألكم، أيوة، إذا قام يقبض هكذا، هذا لا يجوز، لأن القبض هذا ليس للتعظيم، القبض للتعظيم لا يجوز للإنسان، لا نقبض أيدينا تعظيما للإنسان، لأننا في الصلاة ماذا نفعل؟ نقبض لله تعالى، وكيف تقبض للإنسان وكأنك تعظمه؟ فهذا لا يجوز في الشرع، رأيتم؟ وإنما يقف هكذا لا بأس بذلك. أما أن يقوم ويقبض لك، لماذا هو قبض؟ هو قبض تعظيما لك أنت، رأيتم؟ فلا يجوز وأنت تقبل ذلك، فمثل هذا لا يجوز. فلا بد أن نؤدب تلاميذ بالآداب الإسلامية، نؤدبهم بالآداب الإسلامية، هذا الذي ينبغي بإذن الله.
أيوة.
نعم
شيخ بلم.
أيوة.
أيوة.
أي نعم نعم أيوة. نعم
ما توجيهاتكم للمدارس الذي
يوجد ابتدائية؟
نعم. أها. أي كتب يبدأ من
أين؟ نعم. نعم نعم نعم. نعم نعم. على كل حال هو سؤاله إذا وجدنا مدرسا ليس عنده إلا الشهادة الابتدائية، هذا لولا ما يقال بأننا في بلادنا هنا ربما هذا قد يكون لا بأس، لكن هذا متى سيكون ذلك؟ عند أناس يعني لا شيء عندهم، إذا كان الناس ما عندهم شيء ولا يوجد شخص آخر أفضل من هذا فلا بأس، لا بأس، لأننا إذا فقدنا الماء نتيمم، رأيتم؟ ولذلك من عنده ابتدائية هو عنده شيء من العلم، عنده شيء من العلم، فإذا كان لا يوجد غيره ولا يوجد أفضل منه فلا بأس أن يكون هو مدرسا، ولكن لا بد، لأن البلاء أن الإنسان إذا رؤس إذا صرت رئيسا قبل أن تترأس هنا هذا فتنة عليك، ولهذا قالوا ماذا يعني أطلب العلم قبل أن تترأس، بمعنى أنت أطلب العلم حتى تجد قدرا طيبا من العلم قبل أن تكون ماذا رئيسا، الرئيس هنا قبل أن يرفعك الناس، لأن الناس إذا رفعوك خلص عندئذ أنت ستغتر برفعة الناس لك وتترك طلب العلم، لأنك عندهم ست أنت العالم، رأيتم؟ وغالبا عندنا هنا إذا جعلوك عالما أنت يعني لا تريد أيضا أن تخضع نفسك لطلب العلم حتى عند الناس أيضا، لأنك ترى نفسك أنك صرت عاليا، وهذا هو البلاء، ولهذا لا نغتر برفعة الناس ولا نغتر بمدح الناس لنا ولا نغتر بماذا بتعظيم الناس لنا، لأن الناس جهلاء، هم أنت كما يقال الأعور هو رئيس العميان، إذن فلذلك فإذا كنت بين قوم وهم جهلاء وأنت ما عندك إلا الابتدائية فلا بد أن تعرف نفسك، لا بد أن تعرف نفسك وأن تجتهد في ماذا في الازدياد من العلم، ولذلك حتى وإن كان في وقت العطلة مثلا أنت تدرس التلاميذ بقدر ما عندك من العلم، طيب هؤلاء التلاميذ الذين تدرسهم، طيب الصف الأول والصف الثاني حتى إلى الصف السادس، بعد ذلك ماذا تفعل؟ هم صاروا مثلك، أنت درستهم إلى الصف السادس مثلا صاروا ماذا أقرانا لك وأندادا لك، وإلى أين تذهب بهم؟ لأن علمك انتهى، رأيتم؟ لكن لو بقيت مدرسا وتطلب العلم إن شاء الله يمكن أن تستمر معهم، ولذلك حتى في وقت الإجازة أو في وقت العطلة يمكن أن تطلب العلم إن شاء الله حتى تتقوى وتزداد علما، سواء كان عندك ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية حتى الجامعة حتى إلى الدكتوراه كما نقول، لأن هذه فقط مجرد ماذا شهادات، وليس هذا هو العلم، هذه الشهادة لك بأنك وصلت إلى هذه المرحلة فقط، وأما العلم الحقيقي هذا من جهدك أنت ومن ماذا ومن جدك، رأيتم؟ فلذلك الإنسان دائما لابد أن يسعى حتى يطلب العلم ويزداد علما بإذن الله. نعم هذا كتب بالفرنسية، هو مدرس فرنسي ولا مدرس عربي؟ نعم 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 صحيح صحيح، وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى إرشاد، بمعنى العلماء يقسمون العلم إلى مراحل، وكما هو في الدراسة النظامية هناك ابتدائية وإعدادية وثانوية حتى إلى الجامعة، فكذلك العلم لابد أن تبدأه بالتدريج، لأن العلم بالتدرج، إذن ولابد أن تطلب صغار العلم قبل كبار العلم، لأن هذه المسائل كما يقال كيف تسعد في الشجرة لابد أن تبدأ من الأصل حتى تصل إلى الفروع. تبدأ بالأصول قبل الفروع. ولذلك دائما في العلم لابد أن نبدأ بالكتب المختصرة وبالكتب التي تجمع العلوم جمعا مختصرا، ثم نترقى شيئا فشيئا إلى ما فوقه حتى يعني يكتمل علمنا بإذن الله. وفي بلادنا هنا منذ زمن بعيد غالبا في المجالس أو في الكتاتيب كان عندهم كتب معينة، لكن هذا في الفقه، في الفقه المالكي أو مثلا في أبواب اللغة مثلا، نعم. وأما في المدارس أو في المجالس الأخرى إلى الآن ليس هناك نظام، ليس عندنا نظام، ولذلك تجد الطلاب لا نظام عندهم في طلب العلم. قد تجد طالبا يأخذ كتابا أكبر منه ويريد أن يدرسه على شيخ أو على معلم، والمعلم قد لا يوجه هذا الطالب، يدرسه لأن الطالب جاء بهذا الكتاب. والأمر ليس كذلك، بل ينبغي أن يوجه المدرس الطالب، لأن يعني من ماذا؟ من أسباب نيل العلم أن تجد مدرسا ناصحا يرشدك ويدلك على الطريقة. رأيتم؟ إذن فلذلك دائما لابد أن نرشد التلاميذ إلى الكتب التي يبدأون بها. فهو سؤاله مهم جدا، لكن كما قلنا هذا يحتاج أن نضع منهجا، مثلا أن نضع منهجا. وقد سبق لي قبل سنوات أن كتبنا، لكن لا أذكر الآن إلا أن أسأل بعض الإخوة الذين كنا كتبنا لهم، يعني الطلاب الذين أو الإخوة الذين أرادوا أن يدرسوا الكتب من أين يبدأون، فكتبنا لهم بعض الكتب وجعلناها على مراحل. المرحلة الأولى في العقيدة تبدأ بهذا الكتاب، وفي الفقه بهذا الكتاب، وفي الحديث بهذا الكتاب، وفي النحو وكذلك في البلاغة وهكذا. المرحلة الثانية تنتقل إلى كتب أخرى وهكذا. وهذا إن شاء الله ربما سنعيد كتابته، وبعض الإخوة ربما ينشرونه في الوسائل فتستفيدوا إن شاء الله بإذن الله. نعم.
أيوه هذا الأستاذ كتب بالفرنسية.
نعم.
أستاذ فرنسي ولا عربية.
نعم.
عربي.
أيوه.
نعم يقول فهمنا الآن بأنه لا يجوز على طالب أن يقوم لإجلال للأستاذ.
نعم.
هو يسأل الآن.
نعم.
وإذا قام إذا وجه السؤال إلى الطالب فقام مقبلا، هل هذا جائز ولا غير جائز للجواب ليجيب؟
نعم، هذا الذي قلنا الآن. قلنا إذا قام التلميذ أو الطالب ليجيب قيامه لا بأس، قيامه، لأن القيام من وسائل ماذا؟ رفع الصوت.
السؤال
أيوة، هو الطالب قام ليجيب. أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال. قلت قيام الطالب للجواب لا بأس بذلك، لأنه لم يقم تعظيما للمدرس، وإنما قام ليجيب. مثلا أنتم جالسون وأنا واقف، مثلا أنا وقفي هذا يوصل الصوت إليكم ويعينكم على أن تفهموا مني، لأنكم ترونني واقفا، ولهذا الخطيب يخطب ماذا؟ واقفا. لماذا؟ حتى يسمع الناس وحتى ينظر الناس إليه، لأن نظر الناس إليه من وسائل ماذا؟ من وسائل متابعتهم للخطبة. فوقوف الطالب لكي يجيب هذا لا بأس به. أما قبضه، لماذا يقبض؟ هل القبض من الجواب؟
لا.
فلماذا يقبض؟ يقبض تعظيما للأستاذ. هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز، وإنما يقوم واقفا لكي يجيب، فلا يقبض، يقف فقط ويجيب بدون أن يقبض. هذا الذي قلناه يعني قبل قليل. نعم، أظن فهمنا هذا إن شاء الله. نعم. أيوة هذا كله كما قلنا، لأن المدارس العربية عندنا هنا يعني يفقدها النظام، لأنه لا عناية فيها ولا اهتمام لها. ولذلك ليس هناك جهة، لا توجد عندنا جهة ترعى هذه المدارس وتنظمها، إما أهل القرية بنوا مدرسة وطلبوا مدرسا. هذا المدرس من الذي جاء به؟ أهل القرية. وأهل القرية فقط همهم أن تدرس تلاميذهم، وهم لا يعرفون ماذا تدرسهم لأنهم لا علم عندهم، هم فقط أرادوا أن يدرس أولادهم، هذا فقط مرادهم. وأنت جئت بدون موجه، وجئت بدون ماذا؟ بدون جهة أخرى توجهك وتنظم تدريسك. إذن هنا الأمر صعب هنا، فأنت أنت كل شيء. في بعض القرى المدرس هو المدير وهو المدرس وهو المفتش، هو كل شيء. رأيتم؟ وهذا حقيقة صعب جدا، لكن كما قلنا نفعل ما نستطيع ما دام الله تعالى قد ابتلانا بهذا الأمر. فأنت تجتهد وتخلص نيتك وتؤدي العمل بقدر ما تستطيع، ولعل الله أن ينفع بعملك هذا إن شاء الله. نعم. وإلا كان ينبغي أن تكون هناك جهات توجه وتنظم وتفتش، لو كان الأمر كذلك لا تقدمت هذه المدارس كما نراها في المدارس الحكومية أو بعض المدارس الفرنسية التي هي أهلية، أمورهم منظمة. رأيتم؟ أما نحن أمورنا في الغالب ليست منظمة، لكن بما أنها أمور ترتبط بالدين فالله سبحانه وتعالى ينصر دينه، الله تعالى ينصر دينه ويؤيد يعني المسلمين بالوسائل التي إن شاء الله تمكنهم من نشر هذا العلم بإذن الله. نعم.
أيوة. أي سؤال هذا مني.
نعم.
أيوة. ما موقف أستاذي؟
نعم.
أي جاء إلى قرية لتعليم.
نعم.
فبعد سنة أو سنتين أهل القرية قاموا ضده ادعاء بأنه وهابي. والوهابية عندهم الذي يريد مماثلة السنة.
نعم.
أيوة. ما موقف هذا الأستاذ؟
نعم نعم. أيوة. هو هذا قد يحصل، يعني أحيانا تكون مدرسا في قرية وأهل القرية بسبب الجهل قد يقومون ضدك ويقول أنت وهابي، إذا رأوا فيك بعض العلامات قالوا أنت وهابي، فما موقفك كما يسأل الأخ؟ يعني الموقف أولا أن نصبر ونتحمل، فما لم يطردوك بقوة فلا تتركهم، لا تتركهم، ما أمكنك أن تبقى معهم ابق معهم، لأن الرسل هكذا كانوا صلوات الله وتسليماته عليهم، هكذا كان الرسل، الرسل بعثوا إلى قوم لا يعرفون شيئا ولكن لازموهم وعكفوا عندهم حتى يبلغوهم دين الله. أي فلعلك إذا صبرت وجلست عندهم لعل الله أن يهدي منهم يعني أشخاصا بسببك، لكن لو طردوك بقوة فعندئذ فلا قوة لك، فلعلك يمكن أن تذهب بعد ذلك. أما ما لم يطردوك بقوة فإذا أمكن أن تصبر وتجلس فاجلس حتى تتحمل هذا التعب وهذا الأذى في سبيل الله، ثم تدرس أولادهم بل وتعلمهم بقدر ما تستطيع، لأن السنة بحاجة إلى أن ننشرها، لابد أن نتحمل. الذين نشروا السنة سابقا تعبوا وتحملوا أذى الناس وتحملوا يعني ماذا تعييب الناس، بل تحملوا ضربات حتى بعضهم قتلوا، ومع ذلك صبروا واحتملوا حتى قويت السنة وانتشرت بإذن الله. نعم.
أيوة. نأخذ من الإخوة لأن الوقت المحدد
قد انتهى. نعم نعم.
لدينا الأسئلة كثيرة وبعض الإخوة أيضا يريدون سؤال، ولكن سنقرأ سؤالا واحدا ونطلب من الأستاذ أن يجيب إليها ثم بعد ذلك نتوقف.
نعم نعم.
أيوة. السؤال الأول، هل يلزم للمدرس أن يقوم بالدعوة إن كان في القرية إمام يدعو؟ هذا سؤال الأول. الثاني، ما موقف مدرس في قرية يقوم بالدعوة أيضا وهناك إمام يحاسده لكون المدرس يقوم بالدعوة الناس يرونه
ويلتفتون
إليه ويتركونه؟
نعم.
ما موقف هذا المدرس؟
نعم نعم. أيوة. السؤال الأول، المدرس الذي في القرية هل يجوز مع التدريس أن يدعو؟ أليس هذا هو السؤال؟
نعم. هل يلزم يجب عليه؟
نعم. لابد أن نعلم كما قلنا يعني نحن درسنا العلوم الشرعية. فالذي درس العلوم الشرعية هو مدرس وداعية. أنت مدرس وداعية. فالتدريس هذا دعوة. وإنما فقط يعني نوعنا هذه الأسماء من باب الاستلاحات. فإذا قيل مدرس فكأنه ليس داعية، وإذا قلنا داعية وكأنه ليس مدرسا. الأمر ليس كذلك. ما دمنا في مجال العلوم الشرعية فنحن مدرسون ودعاة. ولذلك إذا كنت في قرية والأهل القرية جاءوا بك لكي تكون مدرسا، أو جهة أخرى جاءت بك لتكون مدرسا، فاعلم أنك داعية. أنت مدرس وداعية، فلا بد أن تفتح باب الدعوة فتدرس الأولاد في المدرسة وتدرس الكبار أيضا في غير الفصول، في المسجد مثلا أو في مكان آخر، وهذا مهم جدا. فما دمت درست العلوم الشرعية فتبليغ الدعوة واجب، لأن من تحمل علما يجب عليه أن يبلغ هذا العلم. فأنت لا تكتفي فقط بالتدريس، لا، بل عليك أيضا أن تدعو إلى الله وأن تدعو الناس، وهذا واجب، هذا واجب. وأما السؤال الثاني، لو كنت مدرسا أو داعية في قرية ما، ربما تجد من يحسدك أو من يعارضك، لكن هذا هكذا طريق الدعوة، هكذا طريق الدعوة. لا تظن أنك ستجد طريقة في الدعوة بدون ماذا؟ بدون معارضة وبدون من يحسدك. هذا لن يكون حتى تقوم الساعة. لا بد دائما الأمور هكذا. الأنبياء حسدوهم وعارضوهم، والدعاة الآخرون الذين أتوا بعد الأنبياء كسلفنا الصالح، الأئمة الكبار، كلهم واجهوا هذه المشكلة. وهل هذا يجعلك تترك الدعوة؟ لا، بل تصر على الدعوة مع وجود من يحسدك، مع وجود من يشتمك ومن يضرك ومن يؤذيك. مع ذلك لابد أن تتحمل الدعوة وتبلغ هذه الدعوة، فلا تترك الدعوة لكون إمام القرية يحسدني. طيب، هل هو الذي يملكك أنت؟ لا، أنت تعمل عملك. رأيتم؟ أو أن إمام القرية يظن أنني أريد أن أكون إماما، هل مرادك أن تكون إماما؟ لا، أنت اعمل على ما يسر الله لك، ولا تنظر إلى أن الناس كذا وكذا. لا، أترك الناس، أترك الناس وأدي واجبك، لأنك إذا نظرت إلى الناس ستترك واجبات كثيرة. رأيتم؟ لكن أنت إذا كان عليك أمر واجب فأنت أدي واجبك، أدي واجبك ولا تنظر إلى الناس. وإنما يعني مرادك أن تعلم الناس، مرادك أن تبلغ الدعوة. حسدوك، آذوك، شتموك، فلا تنظر إلى ذلك، لأنك تعمل لوجه الله، والذي يعمل لوجه الله فأنت همك أن يقبل الله عملك. هذا هو همك، أن يتقبل الله منك. هل تريد من الناس شيئا؟ لا تريد منهم إلا أن يستمعوا وأن ينتفعوا. أما كونهم يشتمونك، هل هذا ينقص أجلك؟ لا ينقص أجلك. وإذا حسدوك ينقص أجلك؟ لا ينقص، بل يزيد من أجلك إن شاء الله. فلذلك لا تترك الدعوة من أجل هذه الأمور، لا، بل نستمر على الدعوة ونصر على الدعوة بإذن الله. نسأل الله أن ييسر ذلك لنا. الوقت قد انتهى، وكما قلنا الوقت قصير، ولكن هذا ما تيسر. لكن وإن كان قصيرا نرجو أن يكون مفيدا، نرجو أن يكون مفيدا، ونرجو أن لا يكون هذا آخر لقاء، بل نسأل الله تعالى أن ييسر لنا لقاءات أخرى بإذنه تعالى. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بنا جميعا.